نعم.
وأن تباع الثمرة حتى تزهو.
نعم، هذا منهي عنه في الحديث الذي نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وفي اللفظ الآخر نهى النبي أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأنها قبل بدو الصلاح وقبل الزهو معرضة للآفات. فكيف يبيع شيئا معرضا قد تصيبه الآفات ثم يخسر المشتري، بخلاف ما إذا بدأ الصلاح وبدأ الزهو فإنه في الغالب تقل الآفات، تسلم من الآفات. نعم.
وعن بيع الكلب والقرد والخنزير.
أما بيع الكلب ففيه نص صريح في الحديث، حديث أبي مسعود، نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب ومهر البغي الزانية وحلوان الكاهن ما يعطى على كهانته، سمي حلوان لأنه يأخذه حلوا بغير تعب، أجرة الكهانة حلوان، ومهر البغي يعني ما أجرة الزانية على زناها، على سحر. وثمن الكلب، الكلب لا يباع ولو كان كلب صيد، لكن يهدى ولا يباع. والقرد والخنزير كذلك، كل هذه الخنزير محرم مثل الكلب، وكذلك القرد لا تباع، ليس لها ثمن بل هي محرمة. نعم.
ولعب النرد والشطرنج.
كذلك اللعب بالنرد والشطرنج هذا منهي عنه، وهو نوع من القمار. جاء في أحاديث تحريم النرد والشطرنج والملاهي، وأن أصحاب الشطرنج أكذب الناس، وهو نوع من القمار. نعم.
وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم.
كذلك إذا خلى الرجل بامرأة غير ذات محرم فالشيطان ثالثهما، يقول لا تولى رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، يخلو بها في بيت واحد أو في السيارة وحدها أو في المصعد في المصاعد في العمارات، كل هذا خلوة محرم، لا بد يكون معهم ثالث. إذا كان معهم ثالث يزول به الخلية وأصله ولا في ريبة لا بأس، أما إذا كان في ريبة ولو مئة ولو اثنين أو ثلاثة صارت مفسقة ريبة يخشى الشر منهما ما تزول الخلوة، لكن تزول الخلوة إذا كان معهم ثالث ولا هناك وليس هناك ريبة. هذا إذا كان في البلد، إذا كان امرأتان ركبة مع رجل لا بأس إذا كان ما في ريبة، أو رجلان امرأة لا بأس، أما رجل امرأة هذا حرام. أما السفر هذا لا يجوز إلا مع محرم، لكن في البلد لا بأس إذا كانوا ثلاثة ولم يكونا كريبا. نعم.
وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا.
نعم، لأن هذا في تزكية للإنسان، ونازل خير ما بقيت لنا، والله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم، ومدح له أمرا يحتى تراب في وجه المداحين. نعم.
وما شاء الله وسعت.
نعم، وهذا من المحرمات الشركية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، هذا شرك، شرك أصغر، تشريك بين الخالق والمخلوق والمشيئة. نعم.
وأن يحلف الرجل بغير الله.
نعم، وأيضا هذا شرك أصغر، في حديث عمر النبي قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبر. ولحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هو من الشرك الأصغر. نعم.
وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه.
نعم، هذا من الأشياء المكروهة، يحد الشفرة السكين وهو يذبح الشاة وهي تنظر إليه، لأن هذا يؤلمها. وجاء في حديث ابن عباس الذي قال مر رجل على رجل وضع رجله على صفحة شاة ويحد شفرته وهي تلحظ إليه من بصرها، قال أفلا قتل هذا أو يريد أن يميتها ميتتين. نعم.
وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته.
وهذا كذلك كونه يعلم الأجير بأجرته أحسن حتى ما يكون بينه نزاع ولا شقاق. وجاء في حديث فيه ضعف أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لكن حديث فيه ضعف. أما حديث إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجرته، هذا يحتاج إلى قوة السبب، كونه يعلمه أجرته أحسن، لأن هذا فيه قطع للنزاع.
لكن لو عمل عنده ولم يعرفه اجرته وهو يعلم انه سيعطيه ما يطلبه فلا باس. نعم.
وعن النجش وهو ان يزيد الرجل في السلعه وليست من حاجته.
وعن النجش يستلزم النجش هو ان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها, يزاول في السلعه حتى يضر المشتري او يقع البائع. السلعه يزيد فيها وما يريد شراءها, لكن يريد ان يقع البائع حتى يزيد ثمنه, او يريد يضر المشتري, واحد يشتريها يريد يضره يرفعها عليه, هذا حرام لأنه لما فيه من إغار الصدور, ولأنه من أسباب العداوة والبغضة. والنجش مأخوذ من نجش الصيد إذا أثاره عن مكانه, وهذا كأنه يثير السلعة. النجش يقال في الصيد إذا أثار الصيد يقال هذا نجش أثار عن مكانه, وهذا النجش الذي في السلعة كأنه أثار السلعة ورفعها. نعم.
وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج, وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام.
نعم. نهي عن أكل لحم الجلالة. الجلالة هي التي تأكل النعذرة, تأكل النجاسات, قالوا لها جلالة. لا يأكل لحمها وألبانها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يزول الخبيث. فسواء الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج اللي تأكل النجاسة, هذه تحبس وتطعم طعاما طيبا حتى يزول الخبث من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. أما قول إن تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام, هذا يحتاج إلى دليل. في حديث ابن عمر كان إذا ذبح دجاجة حبسها 3 أيام, هذا من فعله. لكن التحديد ب40 يوم والبقر للإبل والبقر 30 يوم والغنم 7 أيام هذا يحتاج إلى دليل. لكن المهم أنها تحبس وتطعم طعاما طيب حتى يزول ما في بطنها من الخبث. نعم.
ونهى عن بيع الغرر.
كذلك بيع الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والغرر كل ما فيه غرر وجهالة, كالشيء الشيء غير معلوم, أن يبيع شيئا غير معلوم, ومثل يؤمن على شيء أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن, في غرر لما فيه من الغرر. أو يبيع شيئا مجهول, أو يبيع سلعة وهو لا يعلم ثمنها, مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها, هذا كله منهي عنه لما فيه من الغرر. بيع السمك في الماء كذلك في غرر. بيع شيء مجهول في الدكان هذا من الغرر. نعم.
وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك, وعن شرطين في بيع.
نعم. كل هذا جاء في الحديث, قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك, وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فلا يجوز سلف أن يبيع السلعة وهو لا يملكها. بعض الناس إذا جاء أحد يشتري باع واشترى معه ثم يذهب يشتري السلعة من السوق, هذا لا يجوز. لكن تعده لكن ما عندك السلعة تقول تأتيني في وقت كذا ثم تشتريها. أما أن تبيع معه تشتري وتأخذ العربون وأنت ما اشتريت السلعة فهذا حرام. لا تبيع ما ليس عندك ولا يبيع شيئا لا يملكه. وكذلك نهى عن شرطين في البيع لما فيه من, لأنه يفضي إلى الشقاق والنزاع. أما الشرط الواحد فلا بأس, لأن جابر وبلغه في الصحيحين باع على النبي جملا واشترى حملانه إلى المدينة, فهو بيع وشرط. أما الشرطان ففيهما خلاف, قيل لما مراد الشرطان يعني غير الصحيحين, وقيل ولو صحيحين لأنهما يفضيان إلى النزاع. نعم.
وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه.
نعم. هذا منهي عنه, كن يضرب الدابة في وجهها أو الآدمي. لا تضرب الوجه, ولا تضرب الوجه ولا تقبح إلا في البيت. لا يجوز أن يضرب الوجه, يضرب آدمي أو زوجته أو الدابة في الوجه منهي عنه, لأن الوجه مجمع محاسن والضرب يؤثر فيه, أقل شيء يؤثر فيه. فلا يجوز الإنسان أن يضرب وجه إنسان أو دابة أو حيوان. وعن السمة فيه يعني الوسم يجعله في الوجه, الوسم يعني العلامة التي يعلم بها أن هذا البعير أو البقرة أنها لقبيلة الفلانية وسم السمها الوسم يسمها في يسمها مثلا في الفخذ أو في الظهر أو في الأذن في الغنم. أما ويسم في الرأس لا لا يسم في الرأس ولا في الوجه لأن هذا يؤثر عليه. نعم.
وأن يبصق في وجه الإنسان.
ولذلك نهى النبي عن الضرب في الوجه وعن وسمه وعن الوسم في الوجه وهو الإمام مسلم. فذلك البصق في وجه الإنسان لا شك أن هذا من الإهانة. نعم.
وأن تمنع المرأة زوجها الفراش.
نعم هذا منهي عنه في الحديث. إذا دعا رجل امرأة إلى فراشه فبات فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه وهو الشيخان. فلا يجوز المرأة أن تمنع زوجها الفراش. نعم.
وأن يقول الرجل ما لا يفعل وأن يعد فيخلف يخلف.
نعم كل هذا منهي. إذا وعد أخلف هذا من صفات المنافقين العملية. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وأن يقول الرجل ما لا يفعل كذلك ينبغي الإنسان أن يقول شيئا فعله. نعم.
وأن يحدث بسر أخيه.
نعم لأن هذا من الأمانة. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هذا من السر. إذا استحفظك أخوك على سر فعليك أن تحفظ السر. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة ثم جاء إلى أمه فقال ما الذي أبطأ بك؟ قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. وأنس كان صغير لما هاجر النبي وهو ابن عشر سنين فقالت ما حاجة رسول الله؟ فقال لأمه إنها سر إنها سر. فقالت لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فلا يحدث السر. نعم.
وأن يحزن للدنيا ويفرح لها
قبلها. وعن الإسراف.
وعن الإسراف والإقتار.
نعم الإسراف الزيادة في النفقة عن الحاجة والإقتار البخل ومنع النفقة الواجبة. كل منهما مذموم. كلا الطرفين دميم. فلا يبثر الإنسان ولا يبخل في الواجب. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولكن بين ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. وسط بين الإسراف وبين التقتير. نعم.
وأن يحزن للدنيا ويفرح لها.
نعم ينبغي الإنسان لأن الدنيا فانية ليس لا يعني ينبغي الإنسان أن يحزن للدنيا ولا أن يفرح بها لأن بل يكون فرق الإنسان وحزنه لما يتعلق لما يكون في دينه يتعلق بدينه يكون من أجل الدين يفرح بفضل الله بتعليم العلم بالقرآن بتوفيقه للعمل الصالح يحزن للمصيبة في الدين. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات.
نعم هذا أيضا أن يطيع عرسه عن زوجته في الخروج إلى العرسات والأعراس يعني جمع عرس وهو طعام الوليمة والنياحات يعني إذا استأذنت زوجته أن تخرج إلى الأعراس وهو طعام الوليمة والنياحة فلا يطيعها. هذا فيه تفصيل. إذا كان الزواج ليس فيه اختلاط وليس فيه منكر ومع التحفظ وليس فيه أغاني ولا منكرات ولا سهر فلا بأس. وأما خروج النياحة ممنوع. النياحة حرام. وأن تذهب للنياحة تبكي مع آل فلان لأنه مات ميتهم هذا محرم ليس له أن يطيعه. وأما الإذن لها في الوليمة أو في الزواج هذا فيه تفصيل. كان فيه محذور أو يؤدي إلى ترك واجب أو إهمال بيته فلا. وإن كان ما فيه محذور وكان من أقاربها فلا بأس. نعم.
والحمامات وأن يطيعها في هواها.
وكذلك أيضا يأذن لها أن تذهب إلى الحمامات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حميمته الحمامات. وجاء في الحديث الآخر ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإذن. المراد بالحمام الحمامات التي تؤجر في الشوارع. وأصلها كانت أصل الحمامات كانت قريبة، كانت في الشام تؤجر، يعني يكون فيها ماء حار وبارد يستعجل الإنسان، وأحيانا يكون عند الإنسان واحد يدلكه ويغسل جسمه. ولهذا جاء في الحديث من كلام الله والأمام فلا يكون الحمام إلا بإزار، يعني إزار أسفل ما بين السرة والعورة، لأنه معه واحد يدلكه ولا يكشف عورته. وكذلك المرأة كذلك لا يأذن لها تدخل الحمام، الحمامات التي تؤجر في الشوارع، لأنه قد يكون فتنة وقد تكون غير محفوظة الحمامات. أما الحمام اللي في البيت غير مراد، هذا يكون إنسان يدخل الحمام اللي في بيته، هذا ما يسمى حمام، يسمى مكان للوضوء. لكن الحمامات مراد الحمامات التي تؤجر. قلنا النبي ثم كان يؤمن بالله والملائكة فلا يدخل الإزار الحمام إلا بإزار، هذا من أعلام النبوة. قال عليه قبل أن تفتح الشام، ثم فتحت وجد فيها الحمامات، مثل كون صوت وقت المواقيت، وقت لأهل الشام الجحفة، وهم لم يسلموا بعد ذلك، لهذا من أعلام أنهم سيسلمون ويحجون ويكون هذا ميقاتهم. نعم.
وأن يطيعها في هواها. قال
نعم، كذلك أن يطيع زوجها في هواها إذا كان مخالف للشرع. نعم.
قال ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار.
نعم، هذا يعني يحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يطيع في كل شيء حتى في المعاصي، نعم هذا ممنوع. أما إذا طاعها في أمر مباح ولا محذورا فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لين رفيقا، وكان إذا هوي عائشة شيئا هوي يطيعها عليه الصلاة والسلام، الشيء الذي لا محذور فيه ليس على إطلاقه. نعم.
وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله.
نعم، إذا لا ليس له أن يطيع زوجته في عقوق الوالدين، لأن هذا طاعة في المعصية. إذا أمرت بعقوق والديه فلا يطيعه، أو قطع رحمه، أو نهته قالت لا تواسي أخاك فلا يطيعه، لأن هذا منكر، فليس لها أن تطيع في المعصية، لا طاعة في المعصية في معصية الخالق. نعم.
وقال خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم.
وهذا الحديث لا أصل له، يقول المحسن لا أصل له، فلا يثبت هذا الحديث خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم، لكن هذا فيه تفصيل، إن أمرت بالمعصية فيخالفها، وإن أمرت بالطاعة فيوافقها، وإن أمرت بأمر مباح فينظر فيه. نعم.
ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن.
نعم، قال الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقالوا عاشرهن بالمعروف، فلا يجوز الإنسان أن يضار زوجته ولا أن يعتدي عليها، فليجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.
وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن.
نعم، هذا واجب، العدل بين الزوجات، ولا يجوز الإنسان إذا كان له زوجتين فأكثر أن يجور على إحداهما. في الحديث من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي لفظ واحد شقيه مائل. ويجب العدل بين الزوجتين والزوجات في أربعة أمور: في النفقة والكسوة والسكنة والقصر، أربعة أمور. النفقة واحدة، والكسوة واحد، والسكن بيت واحد، والقصر كل واحد لها ليلة، ينام عندها ليلة ولو كانت حائضة نفسها لها ليلة، ولا يشترط الجماع، المهم البيتوتة بيت عندها. نعم.
ونهى
عن أما المحبة حبة القلب وما ينشأ عنه من الوطء والجماع، هذا لا يملكه الإنسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأمور الضرر ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. نعم.
ونهى عن أذى الجار.
نعم، في الحديث الذي قال مثلا يؤمن بالله والملائكة فلا يؤذي جاره. نعم، هذا من محرم أذية الجار. نعم.
وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز.
نعم، التطاول في الأنساب وعيب الأنساب والتفاخر بالأحساب، كل هذا من أمور الجاهلية. في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع في أمة من أهل الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، وكذلك الهمز واللمس، الهمز واللمس العين، والغمز الإشارة باليد أو بالعين، يشير بيده أو بعينه لأخيه، يعني يحتقره، هذا حرام. ليس لك أن تحتقر أخاك، قد يكون خير منك عند الله، ولا يلمزه أو يعيبه بنسب أو بقلة مال أو ما أشبه ذلك، أو يشير إليه باليد أو بالعين يستهزئ به. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ولا تطع كل هماز لهيم، ولا تطع كل هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم.
وشتم المماليك وضربهم، وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون.
نعم. المماليك العبيد الذين يملكهم الإنسان، العبد يشتريه بماله، يباع ويشترى، ويجب الإحسان إليهم، ولا يجب شتم المماليك ولا ضربهم ولا إيذاؤهم، ويطعمهم مما يأكل هذا هو الأفضل، ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلف من عمل ما لا يطيقون، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير وقال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الأرقة، فمن جعل الله وخوله تحت يده فليطعمهم مما يأكل، وليلبسهم مما يلبس، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. وكان والأفضل أن الإنسان يكسو عبده مثل ما كسفه ويطعمهم ما يطعم، هذا هو الأفضل، لكن يجوز له أن يلبس أحسن منه، ولا ويجوز له أن يكون له طعام خاص أحسن، لكن الأفضل أن يسوي. كان أبو ذر رضي الله عنه له غلام، فله حلة مثل حلته، استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما عير هذا المملوك. والآن ما في مماليك عبيد، وهذا يدل على ضعف المسلمين. متى يوجد المماليك؟ يوجد إذا قوي المسلمون وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الأعداء وغنموا وسبوا الذراري والنساء، صاروا أرقاء، صاروا عبيدا لنا، ويتناسلون ويصيروا عبيد رجالهم ونساء. لكن لما في عبيد ما في جهاد. نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد. ولو إذا لو مثلا انتصر مثلا الشيشان على الروس وغنموهم، يصيرون عبيد، يصيرون عبيد وأرقة، يباعون ويشترون، يصيرون في عبيد. لكن ما في عبيد، وجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وجود الجهاد. ما في عبيد إذا لم يوجد العبيد يدل على ضعف المسلمين وأنه ما في جهاد. نسأل الله أن يرفع عالم الجهاد. نعم. نعم.
وأن يعفو عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا.
يعني ينبغي الإنسان يعفو عن المماليك. وهذا ذكر حديثا أن رجلا قال النبي: كم عفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. يحتاج إلى نظر في سنده. نعم.
ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك.
نعم، هذا ما هي عنه، ينقر الإنسان نقر صلاته كنقر الديك أو نقر الغراب، كذا الله أكبر الله أكبر، ما يطمئن. لا بد من الطمأنينة في الركوع والسجود والخوف والرفع. بعض الناس يصلي صلاة في طرفة عين، الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن سمعه، هذا نقر الغراب. لا بد تطمئن في ركوعك وسجودك حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى ركعتين ونقر صلاة نقر الغراب، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى مثل صلاة، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل هذا ثلاثا، تعلم وأرسل إلى الطمأنينة. قال: إذا قلت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بعد ذلك السورة كاملة القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل إلى قائمة، ثم اصف حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل إلى جالسة، ثم فعل ذلك في الصلاة كلها. نعم.
وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع.
نعم، هذا إذا سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع معناه ما رفع، ترك ركن وفرق من الركوع، تبطل الصلاة إذا ترك ركن من أركان الصلاة. نعم. نعم.
وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، وأن يقعي سيقاء القرد.
نعم، هذا منهي عنه، والإنسان يفترش ذراعيه في السجود لا بد أن يجافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وأن يقعي كيقعى الكلب المعروف كيقعى الكلب وهو أن يلصق الرجل اللي يتهب بالأرض ويجعل وينصب ساقيه ويجعل يديه خلفه هذا إقعاء الكلب. أما إقعاء القرد يحتاج إلى دين معروف الحديث أنه عن إقعاء كيقعى الكلب. نعم.
وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام.
نعم لأن هذا يوم السابق قال عليه السلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. نعم.
أو يشاركه في فعله
كذلك الموافقة مكروهة. الإنسان لا يوافق الإمام ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. فعندنا حالات، الحالة الأولى أن يتقدم على الإمام يسبق بركن أو ركنين هذا يكون الصلاة إذا كان عناق، وإذا كان ناعس أو غافل فإنه يعود ويأتي في بعد الإمام. الحالة الثانية أن يوافق الإمام يركع ويسجد معه هذا مفروض. الحالة الثالثة أن يتأخر عنه كثيرا، مثل بعض الناس يجلس والإمام يقرأ الفاتحة وجالس سجود يدعو يقرأ الفاتحة وجالس أو يجلس ويستريح بعضهم وليس به علة شاب ليس مريض ولا كبير السن حتى يقرأ الإمام الفاتحة حتى يقرب من الركوع في صلاة الفجر هذا يطول الصلاة لأنه ترك القيام مع الفجر. والحالة الرابعة المتابعة وهو أن تأتي بأفعالك بعد أفعالها. مسابقة ممنوعة تؤدي إلى بطلان الصلاة. التأخر كثير كذلك. الموافقة مكروهة المتابعة هي السنة. تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام. نعم.
وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار.
نعم وهذا حديث حديث ثابت رواه الشيخان. وفي حديث وفي اللفظ الآخر أما ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار هذا وعيد. وفي اللفظ الآخر أو يجعل رأسه رأس كلب نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له.
هذا يحتاج إلى ثبوت. قال في تفصيل إذا رفع أو وضع قبل إمامه سبق ظروف وقت متعمد بطل في الصلاة وإن كان ناعس أو ناسي يعود ويأتي به بعده والصلاة صحيحة. نعم.
ونهى عن الاحتكاك في الصلاة.
نعم هذا ذكر هذا عن سعيد بن جبير أنه قال خمس نقص من الصلاة الالتفات والاحتكاك. الاحتكاك به تفصيل إذا كان مضطر إلى الاحتكاك فلا بأس لكن احتكاك من دون حاجة هذا عبث. نعم.
ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة.
لا أعلم أن هذا ثابت ومحشي يقول لعل هذا إنما هو لتكريم اليمين. نعم.
وعن التثاؤب والنفخ.
التثاؤب إنما جاء فيه ليس فيه النهي لأن التثاؤب ليس باختيار الإنسان لكن جاء فيه إذا تثاؤب أحدكم فلا تثاؤب ما استطاع فإن يكتب يرأى يده على يده ويخفف الصوت لكن منع التثاؤب ليس باختيار الإنسان والنفخ كذلك منهي فالإنسان ينفخ الطعام وينفخ الشراب. نعم.
وتقليب الحصى فيها وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم.
نعم يقلب الحصى وفي الصلاة لأن هذا بالعادة وكذلك مسح الجبهة من التراب قبل أن يسلم منهي عنه وإنما يمسح جبهته إلى سلم. نعم.
وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة.
نعم هذا منهي عنه في الحديث لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تفنى أبصارهم رواه مسلم في صحيحة. نعم.
وأن يغمض عينيه في السجود
كذلك هذا منهي عنه كون يغمض عينيه وجاء فيه ما يدل على أن النهي عن إغماض العينين وأنه من فعل اليهود فلا ينبغي الإنسان أن يعود لكن بعض الناس يقول أخشع له إذا غمض عينيه لكن يعود نفسه إلا إذا كان أمامه شيء يؤذيه أو صور أو مشاهد تشوش عليه فلا بأس وإلا فإنه لا ينبغي لها تغلب عليه. نعم.
ويقرأ في الركوع
وهذا منهي عنه في صحيح مسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا الركوع تعظيم فيه الرب ما يقرأ فيه ليس الركوع والسجود قراءة. نعم الركوع تعظيم الرب والسجود دعاء. نعم
ويكف شعرا أو ثوبا
كذلك منهي عنه نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا بالصلاة. لا يكف شعرا ولا ثوبا بعض الناس يكف ثوبا فدي ما تفسر ذرعان هكذا لا أترك أترك ثوبا أو هكذا يجعل أسجد بثوبك وشعرك أو إذا كان عليه شعر يرفع الشعر وكذا أترك الشعر أسجد بشعرك وثوبك لا تجعل هكذا ولا تفسر ثيابك هذا الخمين بل عليك هكذا تسجد بثيابك وشعرك. نعم
وعن السد واشتمال الصماء.
نعم السد كونه يسر ثوبه ويرخيه واشتمال الصماء أن يتجلل بثوب واحد يعني يكون عاري ويجعل عليه قطعة كاملة مثل شرشة ويجعلها عليه ثوب واحد يعني ثوب واحد ليس عليه غيره ما تحت السراويل ولا فيها. اشتمال الصماء عند أهل اللغة المنهي عنه لأنه يؤدي إلى احتباس النفس يجعل في ثوب واحد كأنه كيس فلا يتنفس يؤدي إلى احتباس النفس. وعند المحدثين يفسرون اشتمال الصماء أن يستمر بثوب واحد قطعة واحدة ليس عليه ثوب مثل الشرشف ويكون عاري ليس عليه إزار ولا رداء ولا سروال فإذا حرك يديه ظهرت العورة فنهي عن اشتمال الصماء. أما إذا كان عليه سروال العورة من السرد فلا حرج. فاشتمال الصماء عند أهل اللغة يفسرونه يعني يشتمل بثوب واحد كالكيس فيؤدي احتباس النفس ويخترق. وأهل اللغة وأهل الحديث يفسرون باشتمال الصماء يشتمل بثوب واحد ليس عليه سروال فإذا حرك يده أو أراد أن يتناول شيئا ظهرت العورة تظهر عورة للناس. أما إذا كان عليه سراويل أو ثوب تحته هذا ما في محذور. نعم
وأن يخلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار.
وهذا كنا النهي عن يكون محلول إزار لا أعلم فيه حديثا إذا لم يكن عليه قميص وكذلك يكون يصلي محلول الإزار هذا فيه تفصيل إذا كان ما تظهر العورة هذا ممنوع كان محلول ما عليه إلا إزار وحل الإزار وتظهر العورة هذا ممنوع. أما إذا كان عليه قميص أو سروال أو تحت رداء فلا حرج. نعم
وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره.
نعم إذا صلى في ثوب رقيق يصف البشرة فلا يجوز لأن البشرة ترى من ورائها. أما إذا كان القميص صفيق لا ترى لون البشرة حمرتها من ورائها فلا بأس أو كان عليه سروال أو ثوب آخر فلا حرج. نعم
وأن يتخطى الناس في الصلاة
وهذا منهي عنه ثبت في الحديث الذي نهى عن التخطي. ولما رأى النبي رجلا يتخطى قال اجلس فقد آذيت وآنيت فلا يتخطى رقاب الناس لأن هذا في أذية. نعم
وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة
وهذا يحتاج إلى دليل لكن كونه يسد الفرجة هذا مشروع لكن كونه ينهى أن يقوم في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة الحديث جاءت في ثمان الصف الأول في الأول وإذا وجد الفرجة فله أن يسدها. أما إذا لم يسدها فلا بأس أن كونه يسدها أفضل. ولهذا جاء في الحديث فضل من سد الفرجة. نعم
وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة.
نعم ليس الإنسان يعتمد على الحائط ولا على عصا إلا إذا كان كبير السن أو مريض فلا بأس يتكئ على الحائط. أما إذا كان صحيح وليس به علة فلا يتكئ وهو قائم في الصلاة لا على الحائط ولا على عصا يعتمد لأن هذا القيام ألا يعتمد على شيء يقوم بنفسه. نعم
وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطي الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام.
نعم هذه الأمور السبعة جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبعة مواقع المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. الحمام لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس، ومعاطن الإبل وهي الأماكن التي أباركها عند الماء وفي المراح لأن قد تأتي وتؤذيه، وقارعة الطريق لأنه مكان للناس تقرعه، لأنه يكون مكان للناس قد يؤذيه أحد، قد يمر عليه يؤذيه أحد لأن مكان الطريق وليس مكان للصلاة. والمقبرة لأن الصلاة فيهم من سائر الشرك منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والمجزرة والمزبلة، المجزرة فيها من الدماء وهي وسيلة للتنجيس ثيابه، وكذلك المزبلة. وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة، لا يصلي فوق الكعبة الفريضة لأنه لم يستقبل جميعها، استقبل بعضها، وكذلك في داخل الكعبة لا تصح لأنه إنما استقبل جزء منها. هذا قرره كثير من الفقهاء، وقال وقيل ومحققون عليه لا بأس الصلاة داخل الكعبة، الجمهور على أن الصلاة داخل الكعبة أو فوقها لا تصح، لا تصح الفريضة، تصح النافلة، والصواب أنه لا بأس. نعم.
وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها،
هذا إذا انصرف الرجل وهو شاك هذا لابد يسجد السهو، إن كان عنده غلبة الظن يبني على غلبة الظن ويتمم صلاته ويصلي ركعتين، وإن كان ليس عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد السجدتين. لما حديث أبي سعيد لا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على الاستيقاظ ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا كان الشك ما عنده غلبة الظن، وإذا كان عنده غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد السجدتين، لحديث أبي على ما جاء في حديث مسعود فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسلم ثم يسجد السجدتين بعد أن يسلم. فإذا كان عنده غلبة الظن فالسجود يكون قبل السلام، وإن كان عنده ليس عنده غلبة الظن فالسجود قبل السلام، إن كان عنده غلبة الظن فالسجود بعد السلام، وإن كان ليس عنده غلبة الظن يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام، على ما في حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. نعم.
ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمؤتشرة، وهي التي تفلج الأسنان وتفلج لها.
نعم. كل هذه المعاصي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فدل على أنها من الكبائر. الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي يفعل بها، وهي أن يشق الجلد وتغرز فيه إبرة ويجعل فيه كحل، حفرة في الجلد يجعل فيه كفر نوع من الكحل ومن الخضرة وتبقى تستمر، هذا يقال له وشم. وبعضهم يجعلوا وشم صورة طير أو صورة صقر، يجعلونه منذ الصغر، يشق الجلد ثم يجعل فيها الكحل هذا ويكتب بالدم ولا يزول أبدا. هذا ملعون، الفاعل والمفعول به، الواشمة الفاعلة، والمستوشمة المفعول بها الوشم، والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي تفعل بها تصل شعرها بشعر آخر أو بغيره، وهي التي تشد القرامل يعني أطراف الشعر، والنامصة والمتنمصة، النامصة الفاعلة والمتنمصة المفعول بها، وهي التي تأخذ من الشعر تنتف الشعر، والواشرة والمستوشرة، الواشرة التي تفلج الأسنان، تفلج الأسنان للحسن، تجمل تحك الأسنان حتى يكون في فتحات بين الأسنان من الجمال. فالواشرة ملعونة، والمستوشرة المفعول بها ملعونة، وهي التي تفلج الأسنان. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها.
هذا الحديث يحتاج في صحة نظر، والحاشي المحشي يقول أنه روى أبو داود من حديث عائشة، وهذا في تفصيل. إذا وضعت ثوبها في غير بيت زوجها إن كان في ريبة ويخشى عليها أن يراها أحد أو تتكشف عند الأجانب فهذا لا يجوز. أما إذا كانت مستورة في مكان ستر وليس هناك محذور هذا يحتاج إلى الحديث يحتاج إلى ثبوت. نعم.
ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه أو أن يأكل من ذروة القصعة وقال إن البركة تنزل في وسطها.
نعم. هذا من الأدب أن يأكل الرجل مما بين يديه مما نهى أن يأكل الرجل من بين يدي أخيه. الإنسان يأكل مما يليه أما يأكل مما بين من بجواره يأكل من حافته هذا منافي للأدب. وكذلك يأكل من ذروة القصعة من وسط الطعام وسط الصحن إنما يأكل مما يليه. وفي إن البركة تنزل في وسط هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم.
وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده وقال إنه ينفي الفقر.
هذا إذا الأمر بغسل قبل الطعام وبعده هذا يحتاج في ثبوته نظر ويحتاج إلى ثبوت. لكن كونه يغسل يده باب النظافة لا بأس. أما كونه النبي أمر بذلك قبل الطعام وبعده فهذا يحتاج إليه. أما قوله إنه ينفي الفقر فهذا لا يصح ليس بصحيح. نعم.
وقال أيضا
يغسل اليد قبل الطعام وبعده وأنا ينفي الفقر فهذا ليس بصحيح. أما غسل اليد قبل الطعام وبعده فهذا إذا وجد في اليد يعني ما يحتاج إلى غسل فلا بأس. إذا كانت اليد غير نظيفة فلا بأس. وإن كانت نظيفة وترك الغسل فهذا فلا حاجة إلى غسل. وكذلك بعد الطعام لا بد من غسل وإزالة الجسوم والزهم والزهام ولا سيما إذا أراد الصلاة. أما كن ينفي الفقر فهذا ليس عليه دين. نعم.
وقال أيضا أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر.
وهذا ليس بالصحيح. ليس بالصحيح. الوضوء قبل الطعام وبعده ليس له علاقة بالفقر والغنى. الفقر بيد الله والغنى بيد الله. نعم.
وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعول به الحمى.
وهذا ليس بالصحيح. لكن الإنسان إذا سقرت اللحمة جاء في الحديث إذا سقرت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولد أهل الشفاء. أما كونه إذا أكل ينفي عنه الفقر وينتفي عن ولده الحمى قال ليس بالصحيح وليس عليه دليل. ليس بصحيح لا يفرق هذا. نعم.
ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد.
يعني نهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد يعني في يده طلع من الورس. هذا يحتاج إلى ثبوت. والحديث الذي قال من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه في صحة حديث نظر. يحتاج إلى نظر. نعم.
وأن يطعم وينام وهو جنب.
نعم. هذا جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وضوء الصلاة ثم ينام. وكذلك يستحب لها إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو عليه جنابة يتوضأ وضوءه للصلاة وإن ترك فلا حرج. لكن النوم هذا أشدها النوم يعني مكروه كراهة شديدة يكون الإنسان ينام وعلى جنابة إلا يتوضأ وضوءه للصلاة يستنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. لما ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام واحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. نعم.
وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم. كما سبق في حديث البخاري متأكد الوضوء للصلاة للجنب. وكذلك أنه الأكل والشرب يستحب الإنسان أن يتوضأ. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكله.
نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن اصحابه يعني ياكل تمرتين يرفع تمرتين في وقت واحد أو إذا كان عنب يأكل حبتين يأكلها سواء، إنما يأخذ على واحدة واحدة ثمرة واحدة، ما يجمع بين ثمرتين ولا بين حبتين من العنب إلا إذا استأذن أصحابه، إذا استأذن أصحابه فلا بأس. الحديث نهى رسول الله أن يقرن الرجل بين الثمرتين حتى يستأذن أصحابه، رواه مسلم. نعم.
وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله،
هذا يحتاج إلى دليل. نعم، كون النهي عن كون ينظر إلى لقمة مؤاكله، لكن لا شك أن هذا من حسن الأدب من الإنسان يأكل مما بين يديه ولا ينظر إلى غيره. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد، وقال إن البركة تنزل فيه.
وهذا يحتاج إلى ثبوت، كانوا يغطى الثريد، الثريد طعام خبز فيه لحم، قال إن البركة تنزل، حب أن يغطى الثريد وقال إن البركة تنزل فيه، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في استحباب هذا. نعم.
ونهى عن أكله حارا،
هذا جاء في حديث في ضعيف، أبردوا بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. وعلى هذا فلا، فالإنسان يأكل إذا استطاع أن يأكل حار فلا بأس، وإذا المسر صبر حتى يبرد، بعض الناس لا ينسوه إلا الحار. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم استقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وقيل أن رجلا وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة، وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه.
نعم، على الشرب من فم السقاء ما هي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاس الأسقية وأن يشرب من أفواهها، رواه مسلم. يعني يأتي القربة، فم القربة، ثم يشرب من فمها، وإنما المشروع لها أن يصب في إناء ثم يشرب، أما يأخذ فم القربة ويشرب فيها فهذا منهي عنه. هذا الحديث نهى عن اختناف الأسقية، والمؤلف يقول إن رجلا شرب وكان في داخل القربة حية، فخرجت الحية ودخلت في حلقه، يعني إن قد يخرج دواء بعض الحشرات بعض الهوام، وقد يكون فيه أيضا بعض الجراثيم أو العيدان فتدخل إلى حلقه فيتضرر. ينبغي الإنسان يصب الماء وقربة، الآن ما في قربة، صارت ثلاجات الآن، لكن في الأول كان الناس عندهم القرب، وقد يرجعون إلى القرب، فالمقصود أنه لا يشرع للإنسان أن يشرب من فم القربة، منهي عن هذا، بل يصب في إناء ثم يشرب. نعم.
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يعرس الناس على قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق.
نعم، النهي التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، يسمى تعريس، يقال عرس المسافر إذا نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم يسمى تعريس. فالمسافر منهي أن ينام في قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، يبتعد عن وسط الطريق، مثل الآن الخطوط الآن ما ينام في الخط، يعني قد تأتي سيارة وتدهس، وكذلك في الأول لما كان الأسفر على الإبل الطريق الذي تطرقه الإبل يبتعد عنه، حتى لأنه مدرجة الناس والهوام والسباع والجن، إنما يبتعد عن الطريق وينام ويستريح في مكان آمن، ولأنه أيضا إذا نام في الطريق ضيق على الناس، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، وكذا نهى أن يتغوط على قارعة الطريق. نعم، هذا حرام، ستأتي فيه الأحاديث، تغوط يعني يقضي حادثة في الطريق، لأن هذا يقدره على الناس ويطعه الناس بأرجلهم ويلعنونه. نعم.
وقال اتقوا الملاعن، قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات، ويقال إن الأقدار والعريرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر.
اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا يا رسول الله، قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. المعنى ان من يتخلى في طريق الناس او ظلهم يلعنونه، وليس المراد امر باللعن، بل المعنى ان الناس اذا وجدوا من يتخلى يقضي حادثه في الطريق او تحت الشجره او في الظل لعنوه. اتقوا الملاعن الثلاث، يعني اتقوا ما يجلب اللعن ويتسبوا في اللعن. اما قول المؤلف ان الاقدار والعذر اذا كفت على الطريق احتبس القطر، هذا لا اعلم له اصلا. نعم.
ونهى ان يتغوط الرجل تحت شجره مثمره، وذلك ان ثمره ربما سقطت على العذره او بقربها فتعافها النفس فضاعت.
نعم، هذا جاء في حديث ابن عمر النبي نهى ان يتخلى الرجل تحت شجره مثمره، لانه قد تسقط الثمره وتقع على النجاسه، وكذلك من يريد ان يجني من الثمره اذا وجد النجاسه يتاذى، فلا يجوز الإنسان أن يقضي حاجه تحت الشجرة المثمرة. نعم.
ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة،
فهذا لا أعلم له دليلا. نعم. نعم.
وأن يتحدث المتغوطات وأن يتكلم الرجل
المتغوطان
زمان. وأن يتحدث المتغوطان وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء.
نعم. أو
يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه،
أو
يتمسحا جميعا بخرقة واحدة.
نعم، هذه الأشياء يتحدث متغوطا. نعم، هذا جاء في الحديث النهي إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان، فإن الله ينقض على ذلك ويقضي حاجته والثاني يقضي حاجته، وكل واحد يتحدث مع الآخر لا يتكلم حتى يقضي حاجته، وهو في الخلاء أو داخل الحمام أو يبول أو يتغوط لا يتكلم إلا للضرورة، أو يتكلم وهو جامع كذلك يعني جمع زوجته، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في هذا. والحديث هذا إذا جمع أحدكم فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى، لا يصح الحديث، ليس بصحيح. وكذلك تمسحا جميعا بخرقة واحدة، لا أعلم لهذا دليل، يكون يتمسح وزوجهم بخرقة واحدة، لا أعلم في هذا مانع، يحتاج إلى دليل، ولا أعلم في هذا مانع، إذا كان خرقة واحدة أو خرقة واحدة تمسح به وتمسح به زوجته فلا حرج، لا أعلم في هذا مانع. نعم.
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل
أو للرجل العالم
أحسن
أو
للرجل العالم
أو للرجل العالم
أحسن الله أو للرجل العالم أو إلى الإمام العادل، ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه.
نعم. نهى النبي أن يقوم الرجل للرجل في حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، أن يقوم الرجل للرجل إلا إذا كان للسلام يقوم ليسلم عليه لا بأس، أو للرجل العالم الكبير أو للإمام العادل أو للوالد فلا بأس. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه لما جاء في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، مثل بعض المجالس إذا دخل واحد قابوا احترام ثم جلسوا هذا منهي عنه، لكن إذا قام للسلام عليه لا بأس. فقيام له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقوم ليسلم عليه هذا لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه فاطمة قام إليه وصافحها، وإذا دخلت عليه قابت إليه وصافحت. والثاني أن يقوم للاحترام إذا ولا يسلم، إذا قام دخل قابوا وإذا جلس قعد هذا منهي عنه مكروه كراهة شديدة. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس هذا منهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام أن تفعلوا كما تفعل العاجم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. نعم.
وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، هذا وعيد لمن أحب أن يقوم الناس له. نعم.
وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه.
هذا لا أعلم صحة هذا الحديث، احتاج إلى ثبوت. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام.
هذا لا أعلم أنه ثابت ولا أظن يصح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهبا فتضعضع له ذهب ثلث دينه.
وهذا كذلك يحتاج إلى دليل ولا أعلم صحة. نعم.
ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه.
نعم، هذا ثابت، لا ينهى الإنسان، لا ينفخ الإنسان في الطعام والشراب، وإنما يديره ولو كان حارا يصبر أو يديره. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان.
نعم، والحديث الأول فيها نهى الرجل أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، هذا حديث ثابت. وفي الحديث الثاني: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان، هذا سبق أن يقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمطم بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر.
نعم.
يأكل التمر
يأكل التمر ويطنو.
نعم. يأكل التمر ويطنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه، فهذه الآداب وما أشبهها.
نعم. هذا احتاج إلى يكون يأكل التمر ويطنو، نهى رسول الله يأكل التمر ويطنو، يعني يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصبعه. لا ترى حاشية عن عبد الحميد من حديث عبد الله المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع النواة على ظهر أصبعه، هذا يحتاج إلى دليل، يعني نهى أن يأكل التمر بباطن يده ويطنو يأخذ النواة بظاهر الأصبع، هذا لا أعلم ثبوت هذا ولا أعلم في هذا ولا أظن في الصحة. نعم، الأمر في هذا واسع، يأكل التمر يأخذ بيده بباطن يده أو بأصابعه وأصبعه، يكون يضع الأصبع النواة على ظهر الأصبع، لا أعلم في هذا مانع. نعم.
فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليقة، واجب على الخليقة
على خليفة المسلمين وإمامه. يقول هذه الآداب يجب على خليفة المسلمين وإمامه، يتأدب بها ويؤدب بها الناس ويقتدي بها الناس فيها. نعم.
واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول
لأنه يجب طاعة الإمام في طاعة الله، إنما الإمام يجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها. نعم.
لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره.
يعني هذه فوائد هذه الآداب، يقول فيها العقول تدل عليها ونفس العقل تنازع فيها، وفي هذا كله أدب ونظافة ووقاية من المخارف. نعم، ولهذا ينبغي العمل بهذه الآداب. نعم.
وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه.
يعني يقول المؤلف هذه الآداب التي ذكرناها اللي حضرنا، وهناك شيء فات علينا ما حضرنا، وكذلك ما قرب ذكره من الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها، لا بد أن يعلموها ولا بد لهم أن يستعملوها، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر الجاهل ولا يعذر من جهلها أو قصر في علمه، ذكرنا هذه الآداب، فجزاه الله خيرا ورحمه الله حيث ألف هذا الكتاب الذي أفاد فيه ونفع فيه المسلمين. وأسأل الله أن يرفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الإسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما أفضله في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلر فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، وقال كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم كسب الغناء والنياحة من السحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو القسم الرابع من أقسام الكتاب، يذكر فيه المؤلف رحمه الله البدع والمحدثات في الدين، ويذكر أهل طوائف البدع، وكذلك رؤساء أهل البدع وأعيانهم التحذير منهم، التحذير من البدع والمبتدعين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ونحن الآن يأثرون بعاقب هذا، يعني بعاقب بعدما سبق من الكلام على حينما ساق المؤلف قسم الأول النصوص والآثار تحذير من البدع، ثم في القسم الثاني ساق مسائل الاعتقاد، ثم في القسم الثالث ساق المسائل الفقهية، في هذا الرابع يقول المؤلف نحن الآن ذاكرون بعقل هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله. إذن هذا الشيء المبتدع هو المحدث، البدعة هي الحدث في دين الله، مبتدع وأحدث في دين الله مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر. كل ما ابتدع في الدين وأحدث مما لا أصل له في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة فإنه يسمى محدث، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج من جملة المسلمين. يعني البدعة لا نقول أن صاحب البدعة يخرج من الدين ويخرج من جملة المسلمين، بل هو عاصي إلا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. هذا فيه تقدير محذوف، تقديره فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه بدعة، فإن هنا جواب إن، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه التقدير أتى بدعة وحدثا في الدين، ثم قال فمن ذلك حتى بالأمثلة. يعني المؤلف يقول نحن نذكر البدع، والبدع هي التي لا أصل لها في كتاب الله، والمؤلف الآن أدخل بعض المعاصي في البدع، لأن بعض العلماء يرى تسمية بعض المعاصي بدع، ولهذا قال المؤلف قال مما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. بعضهم لما يقول البدعة هي الحدث في دين الله، بعضهم يدخل معاصي، يقول كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة، فعلى هذا تدخل معاصي، ولهذا ساق المؤلف رحمه الله كثير من المعاصي سماها بدعة. قال وإن كان الذي يفعل البدعة لا يخرج من الدين ولا يكفر ولا يخرج عن جملة المسلمين، إلا أنه قد أتى معصية كبيرة، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن له به بدعة، تقدير بدعة، هنا في سقط أو جواب إن محذوف، تقديره فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن له فيه بدعة، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه. إذن أدخل في البدع المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ فيها، فهي داخلة في البدع على ما ذهب إليه المصنف وعلى ما ذهب إليه بعض العلماء. فمن ذلك ما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وغلظ فيه. إذن المحرمات كثيرة، المنهيات والمحرمات كلها أدخل في البدع، ومن ذلك النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء على الميت، ويدخل في النياحة أيضا
ند الميت من تعداد المحاسن ينوح ويقول كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا وكان وكان يعدد المحاسن. ويدخل أيضا في النياحة لطم الخد شق الثوب ونسف الشعر. ويدخل في النياحة كما سيأتي الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام للناس. فالمؤلف يقول بدأ أولا بالبدعة الأولى النياحة والاستماع إليها، وقال يعني وقال إنها من عمل الجاهلية، من عمل الجاهلية كان الجاهلية هم الذين ينوحون. وجاء في الحديث الوعيد على النائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جراد. يعني النائحة إذا لم تتب تسربل فعلى سربال من قطران كأنه لباس ثوب من قطران ودرع من جراد ثم تشعل فيه النار حتى يكون اشتعال النار به أشد، أشد من لو اشتعلت النار بالجسم. إذا كان إذا طلي الجسم بقطران وجرد أو طلي مثلا بالغاز فإن يكون اشتعال النار أشد. وفي الحديث حديث أنس صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة. رنة يعني صوت النائحة النياحة عند المصيبة. وقال كسب النائحة من السحر. نعم النائحة إذا بعض الجاهلية كانوا يستأجرون من ينوح، استأجر تأتي امرأة تنوح. وإلى الآن يوجد في بعض المجتمعات يستأجرون من ينوح إذا جاء ميت، يستأجر النساء تأتي تنوح كذب. هذه النائحة تنوح كذب، تروح تبكي وتصيح عشان تأخذ أجرة فقط، إلا ما ليس لها شيء. كانوا في الجاهلية هكذا، كانت المرأة تسعد صاحبتها. ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحن، قالت امرأة يا رسول الله إلا أهل فلان فإنه أسعدوني فأريد أن أسعدهم، يعني تريد أن تكافئهم. إنه جاءت يعني بكت عندها فهي تريد أن تبكي عندها، فاستثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كسب النائحة من السحت، إذن هي من عمل الجاهلية، النياحة من عمل الجاهلية ومن المحرمات ومن الكبائر لأن توعد عليها بالوعيد الشديد. وكسبها النائحة التي تأتي وتستأجر سحت الحرام. وفي الحديث أربع في أمة من المجاهد لا يفرغون الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، هي من أمر الجاهلية. ولعن النائحة في موضع آخر، جاء في حديث أبي سعيد النبي لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة وهو أبو داود والبزار والطبراني. وقال ابن عمر النياحة الحرام واستماعه بدعة. ابن عمر الصوديري النياحة حرام أخذها من النصوص النبي نهى عنها، واستماعها بدعة، يكون الإنسان يستمع للنائحة ويقول هذا من البدع يعني معصية، سماها بدعة لأنها معصية. وقد قال إبراهيم ولعل إبراهيم النخعي كسب الغنى والنياحة من السحت، المغني كسبه سحت حرام، والنائحة التي تنوح وتستأجر للنياحة كسبها حرام. نعم.
وأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنائحة فتأتعت فبدا شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، فقال أبعدها الله إنه لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزاء وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها وتبكي بشجو غيرها وتحزن الحي وتؤذي الميت.
نعم، هذا الأثر ذكره مؤلفنا ولم يخرجه المحشي. لقي عمر رضي الله عنه بنائحة فتتعتعت، يعني كان تلكع في التردد في الكلام، صوت كلام يتردد وتقطع، ثم فبدا شعرها، ظهر شيء من شعرها، فقيل له يا ابرم انه قد بدا شعرها، فقال ابعده الله. نائحه، لان هذه نائحه ايضا كذلك ايضا انه لا حرمه لها. قيل ولما؟ قال لانها تامر بالجزع، وقد نهى الله عز وجل عنه تامر بالجزع لانها تنوح، هي تأمر بالجزع يعني تدعو إلى الجزع بفعلها، وتنهى عن الصبر لأن فعلها هنا في الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها على بكائها، وتبكي بشجو غيرها يعني بحزن غيرها، تبكي بحزن غيرها، ما لا نقص فيها ولا جمعي، ما مات لها لكن تبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. تؤذي الميت لأنه جاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. نعم.
وقال ابن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل يندبون الحسين رضي الله تعالى عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة.
نعم، هذا الأثر عن ابن عون. يقول أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، يعني يبكون، فسألت عن ذلك، فقيل يندبون الحسين، هذا بدأ من جهد طويل البكاء على الحسين، الشيعة والرافضة يندبون الحسين منذ زمن بعيد، يندبون الحسين على الطريق يبكون عليه حسين بعد، وهو مات قبل فترة، فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه. قال ابن عون: فأتيت إبراهيم، لعل إبراهيم الحيث، فأخبرته بذلك، فقال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. وهذا من إبراهيم في أن النياحة والندب من البدع، سماه بدعة، قال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام، على اعتبار أن المعاصي من البدع. نعم.
ومن البدع استعمال القينات واستعمال الغناء.
نعم، هذا نعم، كمل.
وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
نعم، ومن البدع استعمال القينات. القينات هي مقينة، وقينة هي مغنية، استعمال القينات واشتراء المغنيات حتى تغني، هذا من البدع يعني من المعاصي الكبرى. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنيه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب، الآنك الرصاص المذاب. فاستعمال القينات وهن المغنيات من البدع، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يستعمل القينات والمغنيات، وأن ينكر عليهم. واستعمال الغناء من المنكرات أيضا، فإنه من لهو الحديث، ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث بالغناء في عن ابن مسعود أنه سئل عن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو. أقسم لأن لهو الحديث هو الغناء، فدل على أنه محرم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا رواه ابو داود والبيهقي، لكن بدون كما ينبت الماء البقل. ورواه البيهقي موقوفا على ابن مسعود ايضا. قال النووي: لا يصح رفعه. في روايه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، فدل على أن الغنى محرم، ما دام أنه ينبت النفاق دل على تحريمه. نعم.
ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم.
نعم. من البدع النجوم، يعني النظر في النجوم والاستدلال بها على المغيبات او اعتقاد انها سبب، فهذا من البدع. وفي الحديث من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد، كن ينظر في النجوم ويستدل بها على دعوى المغيب، او يستدل باستماعها واختراقها. هذا طرف، يقول المؤلف طرف، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم. ادعاء الغيب شرك، شرك اكبر وخرج من الله. كون الانسان ينظر في النجوم ويعتصم بها، يعني يعتقد انها مؤثره او يدعي بها علم الغيب او انها سبب، كل هذا من المحرمات الشركيه. والتنجيم على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام. القسم الأول ادعاء النجوم أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة وأن الحوادث الأرضية مركبة على تأثير النجوم الروحانية، هذا شرك أكبر بالله العظيم، وهو شرك في الربوبية، هو شرك الصابعة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا شرك أكبر أعظم من شرك أهل الجاهلية، كن يدعي أن النجوم مؤثرة. القسم الثاني أن لا يدعي أن النجوم مؤثرة ولكن يدعي بها عن الغيب، فيستدل باجتماع النجوم وافتراقها واتصالها وطلوعها وغروبها، يسدل بها على علم الغيب، على نزول المطر او على غلاء الاسعار او على قيام الدول وزوالها او على موت عظيم او موت اولاد عظيم. ينظر في النجوم فاذا اجتمعت او افترقت او طلعت او غربت قال سيحصل غلاء السعر، او استدل به على ان سيحصل غلاء في الاسعار او نزول على انه سينزل المطر، هذا أيضا كفر أكبر وهو من دعوة علم الغيب. القسم الثالث أن يستدل بالنجوم على معرفة القبلة، جهة القبلة ومعرفة فصول السنة ومعرفة أوقات البذر والزرع، وهذا يسمى بعلم التسيير، وهذا جائز لا بأس به في صح قول العلماء علم التسيير. وأما النوعان الأولان يسميان علم التأثير. علم التأثير أن يعتقد أن النجوم مؤثرة في ذاتها أو يدعي بها علم الغيب، هذا شرك أكبر. القسم الثالث علم التسيير، وهو أن يستدل به النجوم على معرفة القبلة، يعرف أن النجم القطب نجم ثابت في جهة الشمال، إذا عرف جهة الشمال تحدد بقية الجهات، يستدل بها على الطريق في السفر في الليل في البر أو في البحر، معرفة الطرق، معرفة أوقات البذر أوقات الزرع وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به في صحيح قول العلماء. ومع ذلك فقد منع منه بعض العلماء، كره قتادة من دعامة السدوسي تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب الكرماني عنهما، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وقول الجمهور هو الصواب لا بأس في تعلم المنازل لمعرفة القبلة ومعرفة الطرق، الاهتداء في الطرق في السفر أو في الحضر، معرفة فصول السنة وأوقات البدر والزرع، هذا لا بأس به على الصحيح. فالمؤلف قمنا بدع النجوم والنظر فيها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم كما سبق. نعم.
والقيافة والتكهن والزجر والتطير.
نعم. كمل.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كائنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، من زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كالكاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار.
نعم. القيافة والتكهن والزجر من البدع. القيافة نوعان: قيافة النسب وقيافة الأثر. قيافة النسب هذه لا بأس فيها، وهو أن يعرف الشبه، بعض الناس يكون عنده معرفة بالشبه، ينظر في شبه الإنسان فيعرف الدم، ويعرف أن هذا من القبيلة الفلانية، أو أن هذا ابن هذا الرجل ابن لهذا الرجل، وهو لا يعرفه، لأن عنده شدة قياسة معرفة الشبه. إذا رأى اثنين ولو كان لا يعرفهما عرف أن هذا ابن لهذا، أو هذا أبو لهذا، أو هذا أخ لهذا، أو هذا من قبيلة هذا. هذا لا بأس به، هذا يسمى قيافة، قيافة النسب ومعرفة الشبه. ومنه قيافة مجزز المدرجي، حين نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، وقد التحف قطيفة، التحف قطيفة وغطى رؤوسهما وجسمهما، وبدت الأرجل الأربعة، ولا يعرف. فلما رأى، لما مر ومر ورأى هذه الأرجل، وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فرجلان سوداوان ورجلان بيضاوان، وقد التحف بقطيفة ولم يبدو إلا الأرجل، ولا يدري. فلما مر قال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وتبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تر إلى مجزز المدرجي جاء عنفا وقال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض؟ وكان بعض الناس يطعنون في نسب أسامة، قالوا: هذا في شك، هذا أسود وهذا أبيض، كيف يكون ابن له؟ فكان الناس يطعنون. فلما جاء مجزز المدرجي وكان مشهورا بالقيافة وقال: إن هذه الأرض بعضها من بعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق وسارب وجهه، وقال: ألم تر إلى مجزز المدرجي دخل آنفا وقال: إن هذه الأرض بعضها من بعض. فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قيافة النسب، وزال الشكوك عند بعض الناس يشككون في نسب أسامة من أبيه زيد، لأن هذا من أهل القيافة، معروف القيافة، وأثبت نسبه منه، وأن هذه الأرض بعضها من بعض. هذه قيافة النسب. والثاني قيافة الأثر، قيافة الأثر التي يدعي بها عن الغيب، ينظر في الأثر في الرجل، يعني موطئ الرجل، موطئ رجله، ويستدل بها على ويدعي بها عن الغيب. هذه هي الممنوعة منه، القيافة، قيافة الأثر التي يدعي بها عنه غيب، ينظر في الأثر، الأثر أثر المشي، يعني أثر مشي الإنسان، ينظر في أثر المشي ويدعي أنه أن هذا فلان وهذا فلان، وأنه يدعي بها علم غيب. فهذه هي التي من البدع ومن أعمال الجاهلية. وكذلك التكهن، التكهن فعل كهانة، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات في المستقبل، أو يخبر عما في الضمير ويدعي علم الغيب، أو الذي ينظر في يحط في التراب وفي الرمل يقال له عراف، أو يضرب بالحصى والوجع، هو الذي ينظر في الكف أو يضرب في الفنجان، كل هؤلاء كهان يدعون علم الغيب. إذا ادعى علم الغيب فإن هذا يكون مشرك، يكون كافر، والكاهن هو الذي له رأي من الجن يخبره، يدعي علم الغيب ويخبر عن الغيب في المستقبل، وله رأي من الجن يأتيه. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. والعراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. والمنجم الذي ينظر في النجوم ويدعي بها عن الغيب. والرمال الذي يحط في الرمل، والذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، والذي يقرأ في الفنجان أو في الكف. كل هؤلاء يدعون الغيب فهم كفار، هم كفرة لكن بطرق متعددة. إن كان دعوة علم الغيب كلهم هؤلاء يدعون الغيب، إن كان دعوة علم الغيب عن نظر في النجوم سمي المنجم، وإن كان عن طريق الإخبار عن الغيب في المستقبل سمي كاهن، وإن كان عن طريق معرفة المسروق ومكان الضالة سمي عراف، وإن كان عن طريق الرضا بالحصى والخط في الرب سمي عراف. وكلهم يدعون علم الغيب، كلهم كفرة. والزجر كذلك، الزجر يعني زجر الطير، يزجر الطير وهو العيافة ويتشاءم بها أو يتيامن. والتطير كذلك، التطير والتشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، وأصله التشاؤم بالطيور وهو العيافة، والعيافة زجر الطير. وكان أهل الجاهلية يتطيرون، فإذا أراد أحدهم سفرا زجر الطير، فإذا طار جهة اليمين تيامن وذهب إلى سفره، وإذا طار جهة الشمال تشاءم. وكذلك إذا أراد زواجا أو تجارة يزجر الطير. والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد. وكان بعض العرب مشهورين بالعيافة وزجر الطير. فإذا كان الإنسان لا يعرف العيافة يأتي إلى واحد من هذه القبيلة ويقول ازجر لي الطير، اعمل لي عيافة لشهرة بهذا. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مر فيه. خبير بنو لهب عنده الخبرة بالعيافة وزجر الطير، فلا تلغي مقالتهم إذا زجروا الطير وأخبروك. هذا طريقة في الجاهلية: خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مر فيه. فالقيافة والتكهن والزجر الطير والتطير والتشاؤم أصله التشاؤم بالطيور، ويشمل التشاؤم بالمرئيات والمسموعات وبالأمكنة والأزمنة. كل هذا يذكر التطير. لا يجوز لسان أن يتطير ولا أن تشاؤم، لا بالطيور ولا بالأماكن ولا بالأسماء ولا بالألفاظ ولا بالبقاع. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المؤلف رحمه الله أتى بهذا اللفظ، وعرف الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. المؤلف في سياق هنا قال: فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. المعروف في الحديث زاد ما زاد، المؤلف في زيادة ومن زاد. المعروف في الحديث هذا: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كل ما اقتبس من النجوم وزاد في علم النجوم فقد زاد في الشرك والعياذ بالله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. هذا لم يخرجه المحقق، لكن فيه التحذير من علم النجوم، واستثنى ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، هذا هو علم التفسير كما سبق. قال: المنجم كالساحر، إذا كان يدعي علم الغيب فهو كالساحر، والساحر وكل من الساحر والكاهن كافر، والكافر في النار، صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن البدع أن يقضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه، أو يطوي شاربه. وقد قيل: أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل إنه خضاب أهل النار، وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب.
نعم، يقول هو من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، يعني إذا شاب يخضب لحيته ورأسه بالسواد، جعله من البدع على ما ذهب إليه بعض العلماء من إدخال المعاصي في البدع، كما ذكر المؤلف كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من البدع. فقال إن من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. جاء في الحديث أن والد أبا بكر أبا قحافة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. بعض العلماء قال لكلمة وجنبوه السواد مدرجة في الحديث، والصونة ليست مدرجة. وجاء أيضا في الحديث الوعيد على من يخطب السواد، أنه في آخر الزمن يأتي قوم يخطبون كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. من العلماء من تكلم في الحديث، والصواب أنه أن خضاب السواد ممنوع، والعلماء لهم قولان في هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. منهم من أجاز خضاب السواد ونقل هذا عن بعض السلف، ونقل عن الحسن والحسين وأنهم خضبوا السواد، والقول الثاني المنع وهو الصواب أنه لا يجوز خضاب السواد، ولكن يخضب بالحنة بالحمرة الحنة أو بالصفرة أو بالحنة والكتم، يخلط بينهما الكتم أسود والحنة أحمر، فإذا خلطهما صار بين الحمرة والسواد وصار يضرب إلى الحمرة، وهذا هو الأفضل. الأفضل يكون بالحنة والكتم. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه خضب بالحنة والكتم، وكذلك عمر وغيره. فالأفضل أن يخلط بالحنة والكتم، يكون يضرب إلى السواد، يضرب إلى الحمرة، بين السواد والحمرة يضرب إلى الحمرة، أما بالسواد الخالص لا، الصواب أنه ممنوع. أو يخلط بالحمرة خالصة أو بالصفرة، إما بالحنة والكتم فيكون يضرب إلى الحمرة بين السواد والحمرة، أو بالحمرة أو بالصفرة، أما السواد الخالص فالصواب أنه ممنوع، وإن أجازه بعض العلماء، والحديث هذا واضح، والذي غيره هذا وجنبه السواد، لكن بعضهم قال إن وجنبه السواد مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أحمد الوعيد الشديد على من يخضب السواد. فإذا المؤلف جعله من البدع وهم من المعاصي أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه. نعم، هذا معصية، لأن هذا من اللحية، اللحية ما نبت على الذقن والعارضين، أو طول شاربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب. سبق في أحد الفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الأخذ من الشارب وتقييم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. فإذا أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يترك أكثر من 40 ليلة، فإذا طول شاربه وزاد هذا من البدع. قول ما وقد قيل أول من خضب السواد في العون، وقيل إنه خضب أهل النار، هذا لا جاء بصيغة التمريض ليس عليه دليل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب، هذا ثابت رواه البخاري في صحيحه، أمر بإعفاء اللحى، أعفوا اللحى في لفظ أرخوا أرجوا وفروا، فأمر بإعفاء الشوارب وإعفاء بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحية، بلغة خالف المشركين خالف المجوس، دل على أن حلق اللحية وإطالة الشارب التشبه بالمجوس التشبه بالمشركين. وإعفاء اللحية فرض كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم، قال أن إعفاء اللحية فرض واجب وإعفاء الشوارب كذلك يجب على الإنسان أن يقص شاربه ولا يتركه أكثر من 40 ليلة.